قال رحمه الله: باب من دعا، أدب المفرد، من دعا آخر بتصغير اسمه. الحديث الذي مر بنا: أبغض الأسماء إلى الله عز وجل، وفي لفظ أخنى أي أقبح وأفحش، هذا الأصح، أفحش الأسماء أن يتسمى بتلك ملك الأملاك. وهذا الدرس باب من دعا آخر بتصغير اسمه، والتصغير قد يكون للتحقير، إما لبدعة وضلالة، كما قال سفيان بن عيينة لبشر المريسي أو لبعضهم لما كان يعني يتكلم في أمر القرآن أنه مخلوق، قال: يا دويبة، إن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، أي أن هذا أمر والذي يكون هو مخلوق. وقال ابن عباس: يا عرية، سأل أمك يا عرية، هذا ليس من باب البدعة، ولكن من باب أنه لا يرى رأيه ولا يرى قوله، يرى أن ما قاله خطأ في معارضته التمتع في الحج. وأمه كانت تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بالتمتع، وابن عباس كان يعلم هذا، أنها تقول بهذا القول. فلما انتقد عليه فتياه بالتمتع في الحج قال: يا عرية، اسأل أمك يا عرية. وفي هذا الموضع قال: حدثنا موسى قال حدثنا القاسم بن الفضل عن سعيد بن المهلب عن طلق بن حبيب قال: كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة، فسألت جابرا فقال: يا طليق، تصغير طلق، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار بعد دخولهم ونحن نقرأ الذي تقرأ. يقول أخرجه المصنف في صفة الجنة وأيضا مسلم: يا طليق، يخرجون من النار بعد دخولهم ونحن نقرأ الذي تقرأ. فهذا إنكار على طلق بن حبيب الذي كان عنده إرجاء، وربما قال في أو اعتقد أو قال بقول الخوارج في بعض المسائل، ومنها هذا. فأنكر عليه وصغر اسمه، فليس التصغير للترفق، وليس التصغير كذلك أيضا للاحترام والتقدير، وليس التصغير للترحم، وإنما هو لمثل هذه المعاني. وما كان في باب التحقير فهو إثم للمسلم ما لم يكن يستحق ذلك، إن كان من ذوي الأهواء أو كان يعني مما يستحق ذلك، وما كان لغير ذلك اجتنب التحقير، لأنه تصغير. من أجل ذلك ونحوه أورد هذا الباب حكم التصغير، من دعا آخر بتصغير اسمه، هل هذا من الأدب؟ نعم من الأدب، إذا كان في الرد على صاحب هوى كهذا الذي حصل منه، أو على مخطئ إذا أخطأ وإن لم يكن صاحب هوى كما سبق مثاله، أو كذلك إذا صدر ممن يرى إمر الزجر في مثل هذه المسألة. أما الشفاعة فقال القاضي عياض: مذهب أهل السنة والجماعة جواز الشفاعة عقلا، ووجوبها سمعا، أي بالدليل، سمعا أي بالأدلة المسموعة بنص القرآن والأحاديث التي بلغت بمجموعها التواتر، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض أي بعض المتواترات. وبإجماع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة، احتجوا بقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والظلم هنا المقصود به إن الشرك لظلم عظيم، الظلم الأكبر وليس مجرد الظلم. وبقوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا في سياق الكفار، والآيتان في الكافر، والمراد بالظلم الشرك. وإذا أمعنا النظر علمنا أن الآيتين تدلان على الشفاعة وعلى نفعها للمؤمنين، وإن كان فئة من الناس لا يكون لها شفاعة ولا تنفعها. وتأويلهم أن أحد الشفاعة مختصة برفع الدرجات باطل، يعني خاصة بدون إخراج الذين يدخلون النار، لأنهم يعتقدون، الخوارج والمعتزلة يتفقون مع الخوارج في هذا، أن من دخل النار لا يخرج منها وما هم منها بمخرجين عندهم، ويطبقون هذا المعنى على أهل التوحيد، وأن من دخل النار ولو من أهل التوحيد لا يخرج. والآية إنما هي في من مات من الكفار ما هم منها بمخرجين، الذي لا يموت فيها ولا يحيون. أما من كان من أهل التوحيد فإنه وإن دخل النار ومحص وعذب معاله إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالخلود للكفار، والتمحيص قد يكون لمن شاء الله عز وجل لا من أهل التوحيد، ويخرجون كالضغابيس وكالفحم، ثم يكونون في موضع ينبتون من ذلك السيل كما ينبت البقل في حميل السيل، أو كما جاء في الحديث، ثم يدخلون الجنة بعد ذلك. ويقال لهم الجهنميون. فالخوارج يرون أن هذه الأدلة في المواضع الأخرى رفع الدرجات، الشفاعة في أهل الموقف ما يخالفون فيها ما كان من هذه المعاني، ولا يرون الشفاعة في خروج الموحدين من النار. والشفاعة خمسة أقسام: الأول للإراحة من هول الموقف وتعجيل الحساب، نقل عليه شارح الواسطية صاحب التنبيه السنية الإجماع، نقل عن غيره هذا الذي في أهل الموقف، كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنهم يأتون إلى آدم وإلى نوح وإلى سائر الأنبياء، ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع فيخر ساجدا ويقال اشفع سل تعطه واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف برهم وفاجرهم، هذا إلى الجنة وهذا إلى النار. والثاني في إدخال قوم للجنة، وهذان مختصان بالنبي صلى الله عليه وسلم. والثالث لقوم استوجبوا النار من غير شرك، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشاء الله، أي من الشافعين. والرابع في من دخل النار من المذنبين أهل التوحيد، فيشفع فيهم النبيون والملائكة وإخوانهم من المؤمنين، ثم يخرج الله كل من قال لا إله إلا الله. أدلة كثيرة مجموعة في كتاب شيخنا رحمه الله، كتاب الشفاعة، وهناك أيضا مصنفات الآن جديدة في الشفاعة. الخامس الشفاعة في زيادة الدرجات، وزاد بعضهم الشفاعة في الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وزاد بعضهم الشفاعة لزائر قبره الشريف، وهذا من المحدثات، هذه الزيادات خرافية حلت له شفاعتي ببعض الأحاديث الضعيفة. نبه بتنبيه جيد بقوله أكثر المسلمين في هذا الأعصار قد أفرطوا في الاعتماد على الشفاعة حتى تهاونوا بالشريعة، صاروا يزعمون أنه لا يضرهم من ترك الفرائض، هذا إرجاء، هذا نوع من إرجاء. والارتكاب الكبائر بل يكفيهم أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فشفاعته تغنيهم، وهذا مع مخالفته للنصوص والإجماع من أهل العلم خطر كبير. أولا لأنه كيف يتجرأ أنه يحب أن يدخل النار ويخرج منها، لأن فيه كذبا على الله عز وجل وعلى رسوله وأمنا من مكره. ومن أمعن النظر وجد أن ما يتظاهر به كثير من الناس من محبة النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه لكونه متبوعهم كما يحب اتباع أتباع الشافعي، يعني اتباع هزيل كما يقول أنا شافعي وذاك أنا مالكي، لا أنه تجرد واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على العلماء وهم ورثة الأنبياء أن يبين الناس تأكيد الفرائض وتعظيم المحرمات وكل ما يردهم عن التفريط في الدين لئلا تتعطل الشريعة. فأما مخاطبتهم بتوسعة الشفاعة ونحو ذلك فهو مما يزيدهم تهاونا بأحكام الدين، وذلك من الجهل بالحكمة. هذا فيه نظر، بل الواجب عليهم أن يبينوا لهم أدلة الرجاء وأدلة الوعيد وما كان من أدلة أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتقد. لكن ينبهون على أن لا يعتمد الإنسان على أدلة الرجاء ويترك أدلة الخوف. إلى ما بارك.